الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برامجنا، والتي نطل على حضراتكم فيها معايدة وتواصلا وتراحما مع إخواننا وأهالينا وأحبابنا في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل في كل وقت، وفي هذه الأيام المباركات، أيام التشريق بالذات، إنه ولي ذلك ومولاه. العبد المسلم لا يكتمل إسلامه ولا يتحقق إلا أن يحقق هذه الكلمة، كلمة العبودية لله تبارك وتعالى، التي هي غاية الذل لله عز وجل مع غاية الخضوع كما عرفها العلماء. يسعدنا ويشرفنا كما عودنا دائما علماؤنا مشايخنا الذين يظهرون لنا حكمة الشريعة وفقهها وعلمها ليضيء لنا حياتنا، يطلون علينا في مثل هذه المناسبات الطيبة والأيام المباركة. معنا فضيلة الدكتور أحمد فريد، الداعية الإسلامي المعروف ومن البحر الرائق دائما والزهد والرقائق. مرحبا في الدكتور، أهلا وسهلا بكم، شرفتنا، كل عام وأنتم بخير. الدكتور أحمد يعني دائما يلبي الدعوة هنا قناة الناس ليلتقي بجمهورها الحبيب، وخصوصا في أيام الأعياد من فضل ربي علي أن ألتقي به في مثل هذه المناسبات الطيبة. كذلك شرفنا وجه مضيء داعية كريم تعرفونه في قنوات أخرى، وكان طبعا معنا هنا ومعنا دائما بإذن الله تبارك وتعالى الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور محمد عبد السلام. مرحبا في الدكتور،
حياك الله يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك،
كرمكم الله،
ترانا الله وإياك في الدنيا
يا حي القيوم. آمين. قلت في مقدمة الحلقة أن العبد المسلم لا تتحقق له هذه الكلمة إلا بأن يفهمها وأن يتمثلها، ليس في عيد وليس في مناسبة معينة ولا في ظرف خاص، ولا يتمثلها مضطرا لأمر عارض أو ضائقة، إنما هي أساس الحياة بالنسبة للمسلم أن يكون عبدا لله. وهذا يجعلني أسأل، ما هي الوظيفة الكبرى للمسلم وكيف يحققها في حياته؟ دكتور أحمد.
الله يبارك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري، أسأل الله تعالى أن يزيده توفيقا وأن ينفع به، وأخي الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، وأرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأهنئ الجميع بهذا العيد المبارك، فتقبل الله منا ومنكم سائر الطاعات والعبادات. طبعا السؤال اللي بيسأله الأستاذ مصطفى، يعني وظيفة الإنسان ووظيفة المسلم، ينبغي لكل عبد أن يعرف ما هي الوظيفة التي ينبغي أن يشتغل بها، ولا شك أن هذه القضية محسومة في القرآن، يعني ما تحتاج إلى اجتهاد أو فيها قولين أو ثلاثة، هو قول واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعبدوه عز وجل، من أجل أن يعرفوه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، ويفرض الله عز وجل بالعباد. الله عز وجل ما أرسل رسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل تعبيد الناس لله عز وجل، فالناس يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والهوى والشيطان، كل هذه آلهة باطلة تعبد من دون الله عز وجل. فالرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. فهم هذه الوظيفة لبعير بن عامر لما دخل على وسطهم فقال ما الذي جاء بكم؟ فقال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهو تلميذ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهم، يعني ما قالش إن احنا بعثنا بالجهاد أو بعثنا بالحب في الله أو بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني يعني أعطى الكلمة الجامعة نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. والإنسان يعني مهما كملت عبوديته لله عز وجل تحرر من العبودية لغير الله. والمخلوق قالوا لا ينفك عن عبودية، يعني الذي لا يعفر وجهه في التراب لله عز وجل لابد إذا نظرت في حاله تجد عبد للدينار أو للدرهم أو للهوى أو للطاغوت أو عبد للشيطان، لابد أن يقع في العبودية لغير الله. ومهما اكتملت عبوديته لله عز وجل يسعد في الدنيا والآخرة، ومهما نقصت عبوديته لله عز وجل تنقص من سعادته في الدنيا والآخرة.
دكتور أحمد، يعني اسمح لي توقف عند هذه الكلمة التي دائما نفتخر بها ويفتخر بها الدعاء ويستندون إليها حينما يذكرونها في موقف من المواقف أو يعني دروسهم وخطبهم، كلمة سيدنا ربيع بن عامر رضي الله تعالى عنه. إنما
لخص وظيفة
الله لنخرج العباد. إذا كان مطلوب من العبد المسلم أن يكون عبدا
لله،
لا هنا لا تنتهي وظيفته على أن يكون هو عبد فقط يحقق العبودية في نفسه فقط، إنما هنالك مهمة أخرى هي أن يعبد الناس لله عز وجل. أنا عايز بس أركز عشان تبقى قضية
فردية، لا نفسه عبد ويعبد الناس لله عز وجل. وظيفة الدعاء هو تعبيد الناس لله عز وجل.
نعم.
لأن الإنسان لا يسعد إلا إذا كان عبدا لله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. ما فيش حد بيسجد للدينار والدرهم، ولكن هناك قلوب معلقة بالدينار والدرهم، كل عمله وكل سعي وكل همه،
وده المعنى الأوسع للعبودية.
نعم.
أو يعني للحب أو يعني لوازم العبودية.
فالقلوب يعني لا تسعد إلا بأن تعبد الله عز وجل. وذلك يعني حتى القلب إذا أصيب بالهم أو الغم أو الحزن ما علاجه؟ الرجوع إلى العبودية.
نعم.
ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن. الهم الذي يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل، والغم ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة، والحزن الأثر الباقي في القلب نتيجة لمصيبة ماضية. فالإنسان إذا أصيب بشيء من الهم أو الغم أو الحزن لابد أنه قصر في شيء من العبودية، فيقف على بساط الذل ويقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمك. ما هو ليس عبدا ابن سيد، ولكن عبد وابن عبد وابن أمك. فهو إقرار بالعبودية وتجديد العبودية لله عز وجل، وتسليم للشرع وتسليم القضاء والقدر، ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عد فيها قضاؤك، ثم توسل مشروع بالأسماء والصفات. بذلك يستقيم القلب، يرجع إلى صلاحه بأن يجدد العبودية لله.
وهذا الدعاء بالذات من دوافع الهم،
تفريج الهم،
العودة إلى العبودية،
الأمراض النفسية والاكتئاب وهذه الأشياء نتيجة يعني البعد عن الله عز وجل والإعراض عن شرع الله. فعالجها في تجديد العبودية والتسليم للقضاء والقدر وإلى الأمر والنهي.
نعم، ربنا يبارك فيك شيخنا. وهذا هو المعنى الأوسع لمفهوم العبودية، أن يكون العبد في كل أوقاته في كل أحواله في السراء والضراء عبدا لله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير إن أصابته سراء وشكر.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، لأن بعض الناس يظن العبادة هي مجرد الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة مثلا، ولكن الإنسان حياته كلها تكون يعني مبرمجة على الشرع، حيث انه هو ايه يعني ما يتكلم ولا يعمل ولا يكون في حال او في وقت الا وهو متبع لشرع الله عز وجل.
ودي نقطه مهمه جدا، لان كلمه العبوديه، واظن فضيله الدكتور محمد عبد السلام يشاركنا في هذا، ان كلمه العبوديه تم اختزالها في واقع المسلمين. اول ما تذكر العباده او العبوديه يتجه الفهم الى الصلاه فقط اللي هي الركوع والسجود وما الى ذلك. نعم. لكن ده معنى مهم ان العبوديه هي حياه المسلم.
لو استحضر نيه صلاحها في السعي على المعاش، في المذاكره بالنسبه للطالب، في يعني في كل شيء، في النوم، في الاكل،
تتحول عبادات العادات الى عبادات، كما
تصير كلها عبادات. نعم. حياه العبد كلها يعني عباده وطاعه لله عز وجل.
نعم. هذا هو لو حبينا نخصص هذا المعنى الواسع ويعني نسقطه أو نربطه بهذه المناسبات الطيبة أو هذه الأيام المباركة العيد. سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهما أعياد المسلمين لا يعرف المسلم غيرهما، وفيهما الكفاية بما فيهما من فرحة يعني. لكن الفرحة بالنسبة للمسلم الملتزم الذي يحقق أو يحاول أن يحقق معنى العبودية لله تبارك وتعالى في حياته ثم في هذه الأيام المباركة، والمسلم العادي الذي يعني ينتمي للإسلام اسما ويعيش حياته كما يفرح أيضا بالعيد. دكتور، مسألة الفرحة بالعيد هل تدخل في مسألة العبودية أم هي متروكة لحرية الناس يفرحون وهو بيفرح بالعيد وخلاص؟ تفضل دكتور.
بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. بداية فأنا أشكر لهذه القناة المباركة هذه الدعوة، ثم أتوجه بالشكر للأخي الحبيب الشيخ مصطفى الأثري نفع الله به وسدده، وأسعد بأن أكون يعني رفيقا ومجاورا وجالسا إلى أخي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد فريد، فربنا ينفع بكما. ثم أتوجه لإخواننا جميعا من المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض بالتهنئة بهذا العيد الفضيل، ونتوجه جميعا إن شاء الله تعالى بقلوب صادقة إلى الله عز وجل أن يسعدنا بهذه الأيام، وأن يعيد علينا هذه الأيام بنصرة لهذه الأمة ورفعة لمكانتها وعودة إلى عزها وشأنها الذي أسسه الله عز وجل لها. ثم مسألة وقضية الفرحة والعبودية، فهذا يعني محور أو كلام في غاية الأهمية، لأن ما من شأن يخص المسلم إلا وله أصل وله علم وله حكمة. وما خلق العبد ليعيش هكذا هباء، ينطلق كيف يشاء، يحدد لنفسه ما يريد ويترك ما لا يريد، وإنما وضع له المنهج. فمن الذي وضع المنهج؟ الذي خلقه، والذي يملك أمره، والذي يرزقه، والذي يدبر شأنه، والذي يميته ويحييه. فهذا المنهج من عند الله عز وجل. ونعود إلى التركيز حول مسألة العبودية ودور المسلم، كما تفضل الشيخ مصطفى وتفضل شيخنا الشيخ أحمد بالطرح المبارك الميسر الموجز، في أن العبد المسلم لا يعيش لنفسه فقط، هو مساءل تأصيلا عن نفسه بين يدي الله، ثم لا بد أن يعبد العباد لله عز وجل. وهذه التي اختزلها الله عز وجل لنا في الوظيفة العامة لكل مسلم في صورة قال عنها الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل على الأمة إلا هذه الصورة لكفتهم، وهي صورة العصر. فيها يقول ربنا جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى إصلاح لنفس العبد في ذاته، ودعوة إلى الله عز وجل من خلال الآخرين، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق.
وإلا يبقى الإنسان في خسارة،
وإلا يبقى الإنسان في خسارة إن لم يكن على هذا في إصلاح لذاته مع ربه
ودعوة غيره
إلى ربه، فهو في خسارة. إن الإنسان لا في خسر إلا. وانظر إلى إعجاز القرآن وجمال القرآن دكتور أحمد. إن شيخ مصطفى، إن الله عز وجل قدم بالحصر إن الإنسان بإن للتوكيد، إن الإنسان لا في خسر. يا عبد الله أعلم أنك خاسر. إذا سمع العبد أنه سيهلك يشرئب ويوقظ من غفلته ويفيق ويتساءل كيف أنجو، إذا أدرك عبد أنه على وشك الغرق فيبحث ويتعلق بأي شيء يمكن أن ينقذه. فإذا جاءت الصورة وجاء التعبير بتقديم الخسران، فهذا استحضار للعباد ليفيقوا وينتبهوا لخطورة الأمر فيشرئب ويستحضر سمع وقلب لينظر هل من نجاة. يقول الله عز وجل له النجاة إلا في الاستثناء الذين آمنوا إلا الذين أملوا عملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.
يعني التذكير بالخسران قبل يعني
الاستحضار
يعني من قاعدة يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
بالضبط. بارك الله فيك. ويعني الحقيقة يحضرني في مناسبة العيد الذي يعني نسعد به جميعا لأنه عبادة لله عز وجل.
نعم.
انظر العيد في حد ذاته عبادة لله عز وجل، صورة من صور العبادة لله جل في علاه. تستحضرني قول الله جل في علاه في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
ما شاء الله
سبحان ربي ما أعظمه وما أعظم هذه الآيات وما أعظم القرآن، ولكن الدهشة تنجلي وتزول حينما ندرك ونوقن بأن هذا القرآن هو كلام الله جل في علاه. فعلى قدر عظمة الله على قدر عظمة كلامه وآياته جل في علاه. الله عز وجل وضع الإجابة يا شيخ مصطفى التي تسأل عنها في هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وانظر إلى القرآن ما أعظمه وما أعجبه. هذه الصورة بدأت بقول الله جل في علاه: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
سورة يونس.
سورة يونس. هنا الناس افتتحت الصورة بالكلام عن أحرف القرآن إعجازا للعباد: هاتوا مثله أو بعضه أو صورة أو عشر صور إن استطعتم ولن تتمكنوا ولن تفلحوا أبدا. وصدرت بتساؤل الناس عن هذا النبي المرسل هذا النبي المرسل، ثم حكموا عليه بأنه ساحر مبين. جاءت الإجابة هنا للناس كافة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أربع قواعد لا تتبدل ولا تتحول ولا يمكن أن يقدم أحدها على الآخر أو يبدل أحدها مكان الآخر: موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الموعظة هي التذكرة والإنذار والإنذار، والموعظة جاءت من خلال القرآن ومن خلال النبي الذي أنزل عليه القرآن. فإذا كانت هذه الأربع قد قدمت لكم أيها العباد، فمنكم من انتفع بها ومنكم من لم ينتفع بها. الذين انتفعوا بها هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
نعم.
إذن أمرنا الله عز وجل من خلال أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن الفرحة، لأن قل بفضل الله مقدر فيها، إذا أرادوا أن يفرحوا فليفرحوا بفضل الله.
خلينا متوقفين عند محطة الفرحة لأن هي المحطة الأساسية وهي رافد من رافد العبودية.
نعم.
لكن اسمح لي فضيلة الدكتور محمد عبد السلام ناخذ اتصال معنا الشيخ طارق فهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
نعم ازي احوال حضرتك؟
بخير فيك وحفظك.
تقبل الله منا ومنكم.
امين يا رب. امين.
كل عام وان شاء الله يا اقرب.
اللهم امين يا رب.
ربنا يتقبل حضرتك ان شاء الله.
ربنا
يكرمك. جزاك الله خير يا شيخ طارق.
الله يخليك شيخ. كنا نتداخل مع حضرتك بس عشان نتعرف اكثر على مساله العبوديه بتاعت العيد في هذه الايام.
نعم.
واللي احنا شفنا فيها صراحة عبوديه ثانيه خالص لغير ربنا سبحانه وتعالى. كل الناس للاسف اما اللحمه يا اما الفسح، ومفيش حاجه خالص ان هم يعني يهتموا مثلا مساله الذكر والدعاء والتكبيرات اللي هو المفروض كان الانسان يهتم بيها في الايام ديت. فكنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي احنا نوصل لهم المساله ديت، وازاي يعني نخلي الناس مره تانية ترجع لمساله ان هي الحياه تدور من خلال عبوديتها لربنا سبحانه وتعالى، وخاصه في مثل ايام الاعياد. يعني العيد كما قال القائل ليس بلبس الجديد، انما العيد لمن تعطوا تزيد.
نعم.
فعايزين ازاي احنا نعرف نخلي الامر ده يزيد في قلوب الخلق، ازاي ان هم يرجعوا مره تانية لعبوديتهم من ربنا سبحانه وتعالى، وان طاعتهم تزيد في مثل هذه الايام من ايام العيد ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا شيخ طارق. وطبعا هو ده المعنى اللي بتدور حوله الحلقة، مفهوم العبودية لله عز وجل بمعناها الواسع، وتخصيصا لمعنى الفرحة، فرحتنا بهذه المناسبة الطيبة. ما زلنا في مسألة الفرحة مع الدكتور محمد. نعم. السلام، زي ما بنقول آية سورة يونس لها يعني دلالة واضحة في هذا الأمر، وما من مجلس يتكلم فيه جالسوه عن الفرحة وفرحة الأعياد إلا وتأتي هذه الآية شاهد دائما، يعني لبروز وضوح الدلالة في هذا الأمر الإلهي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلنفرح. كيف تتحول الفرحة إلى عبودية؟ يعني ما زال طرف الكلام مع حضرتك، ننتقل مع الدكتور أحمد فريد. الفرحة ودي محطة هنقف عندها. نعم. يعني طويلا مع فضلتك لأن فيها كلام كثير. يعني الأمر الذي يعني ربما لا يلتفت إليه كثير من الناس، قلنا أن الأمة أحيانا تعيش في حالة انفصام بين معاني العبودية، فتأخذ من العيد فرحته بأي شكل ولا تذكر أنه يعني حلقة في سلسلة العبودية لله عز وجل. فكرة أن رمضان يأتي صيام ثم بعده عيد، الحج ثم يأتي بعده عيد الأضحى، ربط الأعياد والفرحة بالعبادات، ما الحكمة وراء ذلك؟ فضلت الدكتور أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا زي ما قال فضيلة الأستاذ مصطفى أن أعياد المسلمين مرتبطة بالطاعة والعبادات، يدل على أن الإنسان فرحه بالطاعة والعبادة. حتى الآية اللي اتكلم فيها فضيلة الشيخ محمد عبد السلام، فضل الله قال هو القرآن، وفي قال هو الإسلام، فإحنا فرحنا أساسا بالإسلام والقرآن، والقلب لا يمكن أن يفرح بغير الله.
يعني كلام العلماء المفسرين قال بفضل الله
قيل الإسلام وقيل القرآن، فضل الله فبذلك فليفرحوا. والقلب فعلا لا يفرح إلا بطاعة الله عز وجل. يعني كل يعني انظروا مثلا الناس اللي خرجوا الحج كم أنفقوا من أموال، وكم تعبوا، كان في سيول ومشقة، والسفر نفسه قطع من عذاب، ولكن كانوا في غاية السرور وغاية البهجة. لماذا؟ لأن القلب لا يسعد إلا بالله عز وجل. يعني قالوا القلب فيه فقر ونقص وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل. يعني مهما حصل لهم من شهوات الدنيا لا يفرح، لا يفرح إلا بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يعني مهما كسب مالا، مهما استمتع بلذائذ الحياة وما يبقى في تعاسة في شقاء،
مش هيسعد إلا بالله. حتى يعلق بالله، فالإنسان يفضل القلب في ضنك وشقاء وهم وغم وحزن حتى يعرف ربه. فإذا تعلق القلب بالله عز وجل فرح بالله وأنس بالله وسعد بالله، استغنى بذكري عن ذكر من سواه، وبطاعتي عن طاعة من سواه، وبحبي عن حب من سواه. كما قلنا ان افراح المسلمين مرتبطة بالطاعات والعبادات. فعيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الاضحى بعد وقفة عرفات تاني يوم اللي هو ركن الحج الاعظم، تاني يوم عيد الاضحى.
نعم.
يدل على ان فرح المسلم وأعياد المسلمين مرتبطة بالطاعات والعبادات. ولكن هو في وقت الفرحة أيضا عبد لله. يعني نفس السلام قال أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، مش لغو وأغاني وموسيقى، ولا وذكر الله عز وجل.
يعني وليس ذكرا خاصا. يعني في هذه الأيام القرآن عبر تعبير يعني شديد ينبغي أن ينتبه، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
ذكر. لأنه الناس بتخلص الحج مثلا، كل واحد بقى يفتكر عياله ويفتكر بيته ويفتكر زوجته، فالناس تذكر بقى الآباء والأبناء. فالشرع بيقول لهم لا، ما تخلصوا العبادة يعني ما تنسوش الطعام العبادة والذكر، يعني اذكر الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكر. هو في معنى لطيف جدا يعني بيقولوا ان الاعياد دي زي محطة كده يعني، يعني بعد الايه مواسم العبادات الكبيرة، يعني بعد رمضان شهر كامل العبادة والصيام والقيام والقرآن، وبعد الحج وبعد العشر الاول من الحجة، كأن الشرع حط لنا محطة كده، المحطة دي فيها ايه اكل وشرب وايضا ذكر الله، لان الانسان يعني بعض الناس تظن انه لا يسعد حتى ينسلخ من الشرع، يفتكر انه مش هيعيش سعيد الا ما يخرج من الشرع، ما يظن ما يشوف يسمع موسيقى او يرى متبرجات او ينسلخ من الشرع هيسعد، وده ظن، ده ظن فاسد طبعا. ولو تضبط في حال هؤلاء تجدهم اشقى الناس، الناس اللي بتفسق عن شرع الله طلبا للسعادة لا يجد الا الشقاء، لان سعادة الانسان في اتباعه لشرع الله عز وجل.
ولذلك احنا بنسأل دكتور احمد، الناس عايزة ترى نموذج، يعني على سبيل المثال احنا في عيد بقى، خلينا نتكلم بشكل في حميمية اكثر، الدكتور احمد فريد حينما يأتي عليه وهو داعية كبير ومعروف وما الى ذلك، هل يفرح كما يفرح الناس يتعامل مع المسألة؟ ان الناس عموما فاهمين عن المشايخ ان دول يعني معقدين، ولا الحياة عندهم بس صلوات او ما الى ذلك، يعني عايزين برضو نقدم نموذج. احنا ربما تكون فرحة المسلم كلما قرب من ربه، كلما حمل هم الدعاء صار داعية، يكون اكثر احساسا بالفرحة من غيره، هذا المعنى عايز اوضحه اكثر.
يعني هم يعني الناس بتظن هي بعيدة عن الشرع، تظن فيش سعادة او ما جربوش السعادة بالشرع، يعني ما تذبح مثلا اضحية وتوزع الفقراء وتصل جيرانك وأرحامك، لا سعادة جامدة جدا يعني. يعني وقت الذبح كده وتقسيم اللحم والاهداء والتصدق بيبقى لها سعادة في القلوب، يعني كل عبادة لها سعادة، زي قيام الليل، ذكر الله عز وجل، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وبعض السلف قال اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. وقال بعضهم والله إنها تمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. طبعا مش بالموسيقى، لا بقيام الليل والذكر، والناس مش فاكرة أنه هو هيسعد بالطاعة، بقيام الليل بذكر الله عز وجل، بصحبة الإخوان، لقاء الأحباب، لقاح الألباب. فالشيخ الإسلام تيمية ما قال إن في الدنيا جنة،
الجملة دي أنا عايز أقف عندها دكتور، لقاء الأحباب، لقاح
الألباب،
الألباب،
يعني دي سعادة ما تجد تقابل إخوانك اللي بتلتقي بهم في الله عز وجل، مش اللي بتتعاون معهم على طاعة الله ويذكروك بالله عز وجل، كما قال بعضهم إخواننا أحب إلينا من أهلنا، إخواننا يذكرونا بالله وأهلنا يذكرونا بالدنيا.
يا سلام.
فالحصل إن يعني كل طاعة لها سعادة يعني في قلب العبد، فهم فاكرين السعادة بس في وهي في الواقع مش سعادة، دي زي طعام لذيذ مسموم. واحد لو قدم له طعام مهما كان شهيا وعلم أن فيه سم لا يقرب منه، لأنه يتمتع لحظات وقد يموت به وقد يشقى به ويصاب بالمرض. فهكذا المعاصي يعني لها يعني شهوة وأمر لحظي ثم يعقبها الألم والشقاء. ولكن الطاعة تجد فيها انشراح في الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تحس أن الإسلام زي الهواء اللي إيه يشرح الصدر، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ليصعد في السماء يختنق لأن الجو نسبة الأكسجين بتقل، فكأن الإنسان ما بيحرم من الإسلام وشرائع الإسلام زي اللي بيمنع عنه الهواء يختنق، فيدل أن السعادة والحياة الطيبة في طاعة الله عز وجل.
نعم. لذلك معلش اسمحني دكتور أحمد، الكلام عن السعادة يثير سعادة الناس، وإحنا معنا الشيخ مصطفى دياب يريد أن يشاركنا هذه السعادة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
إزاي حضرتك الشيخ مصطفى؟
أهلا وسهلا بك.
الله يكرمك، جزاك الله خير على اللقاء دايما.
الله يحفظك
فيه. وجزاك الله خير ان استضافت الاستاذ احمد فريد، الله يحفظه ويبارك فيه.
آمين.
شيخنا الشيخ احمد فريد.
آمين.
وشيخنا الدكتور محمد عبد السلام.
الله يحفظك.
ونهن المسلمين كلهم بعيد الاضحى المبارك، ونسال الله عز وجل ان يجعله عيدا سعيدا مباركا.
آمين.
ونذكر انفسنا واخواننا بان العيد عيد، يعني فيه البهجه وفيه الفرحه وفيها السرور. وليس معنى أننا نلتزم بكتاب الله عز وجل أننا لا نفرح ولا نخرج ولا نضحك، بالعكس في فرحة وفي ضحك وفي نذهب إلى الأهل والأقارب ونصبيف الضيوف نفعل كل ما أباحه الله سبحانه وتعالى بلا حرج، وذلك لأننا نحترف كل خطواتنا عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فكما قال أحد السلف، بالاحتساب تهون السعادة.
نعم.
بالاحتساب تهون السعادة. فالإنسان متى احتسب يعني خطواته واحتسب أنفاسه فإن الصعاب كلها تهون، كما كان الحسن البصري رضي الله عنه يذكر أن المؤمن لابد أن يكون له محطات وقفات يسأل نفسه ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بكلمتي. فكل كلامه كل أكلاته كل شرباته هي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا يحتسب نومته كما يحتسب قومته، يعني زي ما هو صاحي وبيحتسب الأجر والثواب على الاستقامة والعمل لله عز وجل، فهو أيضا في وقت نومه يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالفرح والسرور بيملأ حياة المسلمين، وكلما احتسب الإنسان بتهون عليه المشقة وبتهون عليه الصعاب. والاحتساب بيحدد ثلاث مسارات مهمة جدا في حياة الإنسان. الاحتساب هو يعني انتظار الأجر وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يجعل الإنسان يستمر في طاعته لا يتوقف.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يخبرنا أنه سبحان الله بحمده غرست له بها نخلة في الجنة، تخيل كده لو ان في ملك، انت شايف ملك بيغرس قدامك النخله، هل تتوقف عن الذكر؟ هل تتوقف عن الطاعه؟ هل تتوقف عن العباده؟ بالقطع مش ممكن طبعا، مش ممكن الانسان يتوقف.
نعم.
ولذلك الاحتساب يجعل الانسان يستمر في الطاعه لا يتوقف ابدا. عندما تشعر أهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبرنا انه من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجعل النفس 70 خريفا.
نعم.
مين يشوف 70 خريف ديت ويسكت؟ أكيد هتصوم يوم واثنين وثلاثة وعشرة عايز تبعد عن النار.
نعم.
كل دي فرحة وكل دي بهجة. كذلك الاحتساب يجعل الأعمال مكتملة، لا نقوم بأعمال ناقصة، لأننا نقدم العمل إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب بالعمل إلى الله عز وجل، فكيف نتقرب بعمل ناقص؟ لابد أن يكون العمل على تمامه. وكذلك لابد من الإتقان، إنما يتقبل الله من المتقين، لابد أن نتقي الله عز وجل في أعمالنا، ولابد أن نتقن هذه الأعمال التي نقوم بها. فالإنسان إذا استمر في الطاعة فما أشد فرحه إن هو يكون مواظب على الطاعة. الإنسان لما يواظب على الطاعة بيفرح.
نعم.
الإنسان لما يتم أعماله ويكملها بيفرح. الإنسان لما يتقن أعماله بيفرح لنتائج هذه الأعمال كلها. والإنسان لا يكون كالآلة يعني يعمل يعمل ولا يدري لماذا يعمل. الإنسان ممكن يركب العربية يدور الموتور، الموتور مش عارف إيه اللي بيحصل، والعربية مش عارف إيه رايحة فين، لكن إحنا ما نبقاش زي الآلة، لا تكون كالآلة، لابد إن أعمالك تكون موجهة بطاعة الله سبحانه وتعالى وإدخال السرور على المسلمين، لأننا في أيام بهجة وأيام سرور وأيام فرح، فلابد أن نعيش في هذا الجو. ويعني نذكر إخواننا دائما بأن الله سبحانه وتعالى يعني يسمعنا ويرانا، ونسأل الله جل أن يجعل أيامنا كلها سعادة وعيد وبركة بإذنه تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا على هذا اللقاء،
بارك الله فيك،
ونشكر الأستاذ مصطفى، ونشكر كذلك الدكتور أحمد فريد حفظه الله وبارك لنا فيه، ودكتور محمد عبد السلام جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. جزاك الله خيرا شيخ مصطفى دياب، ربنا يبارك فيك. ومعاني جميله بياكدها مشايخنا. فضيله الدكتور محمد عبد السلام، احنا متوقفين عند محطه الفرحه، لكن اخونا الشيخ مصطفى دياب اشار الى نقطه مهمه جدا، فكره او عبوديه الاحتساب.
نعم.
لكن واحنا بنقول الفرحه وانها امر الهي كما اشرت فضلتك لقول الله تبارك وتعالى،
والاحتساب كمان
الاحتساب ده امر مهم جدا،
مش بس في الطاعات والعبادات، يعني برضه في الايه في البلاء، لو اصيب ببلاء واحتسب. يعني كان يروى احدى الصالحات من السلف انكسر ظفرها فقالت انساني حلاوه ثوابه مراره وجعي. يعني الاحتساب حتى بيجعل في رضا بالقضاء، يعني يحتسب المصيبه
اليقين على الثواب والأجر.
فمش بس في الطاعات، طبعا طاعات من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني دائما الاحتساب له انتظار الأجر عند الله عز وجل، يخفف الطاعات وأيضا يجعل الإنسان يتحمل البلاء والمصائب.
نعم.
رضا القضاء
هذه حقيقة. فضلت الشيخ محمد عبد السلام، قضية النية في الفرح، يعني احنا كنا داخلين على عيد وفي فرحة هنفرح بشكل طبيعي بفطرتنا وارتباطنا بهذه الأيام سنفرح، لكن هل على المسلم أن يجدد نيته في هذه الفرحة؟ يعني هناك علاقة بين مفهوم العبودية لله عز وجل وأن الفرحة واحدة من الأمور التي ينبغي أن يتعبد العبد فيها ربه سبحانه وتعالى، فيلزمه أن يستحضر نية معينة.
بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم.
حقيقة يعني الكلام اللي ذكره الأخ الشيخ مصطفى على الهاتف جزاه الله خير يعني أجمل فيه معاني كثيرة،
فتح أبواب جديدة،
فتح أبواب متعددة، وهناك معاني عظيمة جدا في الآية التي ذكرناها، ولكن يعني ممكن أن نرجعها إن كان في ساعة من الوقت لنأخذ في هذه المعاني. الدكتور أحمد أيضا في كلامه فتح أبواب، وهذا الدين دين رحب، يعني كلما عشت معه يعني وجدت الحلاوة والسعادة كأنك تعيش في جنة، بل كذلك يكون العبد المؤمن. عايزين نقول بالنسبة لمسألة النية يا شيخ مصطفى، هي أصل عظيم بالنسبة للعبد، بس مش عايزين نتكلم بأسلوب زي ما بقوله اعتيادي أو أسلوب نمطي، إنما خلينا نعيش بتعايش روحي كده وعقلاني في هذه الأيام المباركة مع هذه المعنى. الله عز وجل ما خلقنا إلا لوظيفة كما ذكر، وهي العبادة، والعبادة لا بد أن تكون على قاعدتين وأصلين لا ينفكان، على أن تكون لله عز وجل، وأن تكون على اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون صحيحة عند الله عز وجل. والنية أصل في هذا الباب، والأحاديث والآيات يعني المقام كثرة الأفكار تجعل الإنسان يضيق في الإيه في الطرح، علشان نحاول نحضر أو نحضر أكبر قدر من المعاني إن شاء الله ربنا يفتح لنا جميعا. فالنية أصل في أي عمل، والنية يترصد لها إبليس ليفسدها على العبد.
هذه نقطة مهمة جدا.
يعني
هذا لص النيات.
لص النيات. فهو يترصد للعبد ليفسد عليه عبادته أو عمله على الإطلاق. بالنية ثم أيضا بالاتباع، مش هيسيب الاتباع أيضا، الاثنين بيشتغل عليهم بكل ما أوتي من قوة. فالنية أنا خارج أصلي، رايح المسجد عشان أصلي، وخارج من البيت متوضي لأن أنا رايح أصلي لله عز وجل، يجيني يشتغل علي، طب بالمرة أروح أعمل كذا، يبقى عدي كذا، اشتري كذا، يدخل علي أمور تنسيني الأصل في النية بتاعتي. فهنا يأتي ما يسمى بتجديد النية. الإنسان دائما يتعالج ويتعامل مع نفسه كأنه يقف يحاور نفسه، ورضي الله عن الفاروق، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا. الإنسان لا بد أن يراجع دائما، أنا خارج ليه؟ هعمل إيه؟ ده قال كذا، لا أنا خارج الأصل ليه؟ علشان طاعة لله عز وجل. فيأتي تجديد النية، أن الإنسان يجدد ويعالج نيته، تعبير التجديد وتعبير المعالجة. النية انحرفت، لا أعالجها أرجعها، النية غابت، لا أجددها. فهذا أمر من الأهمية في المكان. إيه اللي يعيني على ذلك؟ أما ننظر لربط الأمور بالطاعات ثم الأعياد وهذه المعاني وأصل النية وأصل الاتباع، هنلاقي الأمور مجملة تحت وظيفة عامة، هذه الأشياء كلها بتخدم هذه الوظيفة وهي العبودية. أكرر دائما لفظ العبودية. العبودية لابد أنها جميعا، أن العبودية وظيفة ولكنها وسيلة في نفس الوقت، وسيلة يعني
غاية ووسيلة،
ووسيلة لأنها غاية في وظيفة ما خلقت له يا عبد الله، وهي وسيلة لتعرفك بالله. فهذا هو الأصل الذي إذا عاشه العبد عاش مع الله، وهذا الذي يفرق بين عبد وآخر، هذا يؤدي طاعات وهذا يؤدي طاعات، ولكن الذي يؤدي الطاعات لأنه يأخذها سلما يتصاعد به في طريقه مع الله وإلى الله يعيش مع الله. أما يعيش العبد وهو واقف يصلي بين يدي الله مستحضرا أن الله يبسط وجهه إليه في الصلاة، وأن الله يراه، ومستحضرا أن الله يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أمر يختلف كثيرا عن عبد وقف وتوضأ وقرأ وأدى الأركان وأدى الواجبات وأدى السنن في الصلاة، ولكن لم يستحضر المعنى العام،
أسقط التكليف فقط،
أدى التكليف. فمعنى أن تعيش مع الله. ولذلك دائما يعني أحب أن أذكر يعني ثلاث حروف جر كده، مع الله عز وجل، أن تعيش لله، ومع الله، وبالله. هذه الثلاث لو اجتهد العبد ليبلغها هي مجمل الدين، مجمل الحياة، مجمل التكليف، مجمل الفلاح، أن تعيش بنية لكل عمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حصر لكل ما يمكن أن يعيشه العبد
لله، مع الله،
مع الله وبالله. ومع الله أن تتحرك في كل خطوة، وأنت تنظر إلى أن الله يراك وأن الله معك، فتعيش مع الله. إذا عشت مع الله، ما الذي يشغلك عن الله؟ كيف ترضى وكيف تقبل وكيف يحدث أن تكون مستحضرا أن الله معك، أن الله معك ويراك، ثم تقول لفظ لا يرضاه الله أو تفعل فعل لا يقبله الله؟ كيف تأتى ذلك؟ لا يمكن. وبالله أنك لن تبلغ ذلك، أن تكون لله في حياتك في أحوالك، أن تكون مع الله في كل أمورك، لن تبلغ ذلك إلا بتوفيق الله. فالعبد إذا عاش بهذا المعنى، كانت معالجة النية، تجديد النية، استحضار النية أمر ميسر، الاتباع أمر ميسر، يدخل إلى الصلاة ويخرج منها وحزين لأنه فارق الصلاة، ولا يقف ويقول الإمام أطال متى ينتهي، إلا ما يكون عنده ما يلزمه، فهذا أمر مستثنى. إنما يفرح بقراءة القرآن، بتلاوة كلام الله، يعيشه حينما يتلو كلام الله فهو يكلم الله. نعم. انظر إلى المعنى، انظر إلى المعنى، حينما تتلو كلام الله فأنت تكلم الله، وما أعظم وما أعلى الدرجات حينما تكلم الله. أبي بن كعب رضي الله عنه، حينما ذهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، إيه اللي أسعد أبي؟ إيه اللي أسعد أبي؟
يذكر
يعني النبي جاي يقرأ عليه؟ لا، اللي أسعده وشغله أو ذكرني الله يا رسول الله، أو ذكرني الله يا رسول الله. شوف المعنى، ده عايش مع الله، ده عايش مع أو ذكرني الله يا رسول الله. ومن عائشة في حديثة الإفك حينما برأها الله من فوق سبع سماوات، تقول والله إني ما أظن بنفسي وإني أحقر بنفسي من أن أتمنى أو أتوقع أن ينزل الله في آيات تتلى في كتابه إلى يوم القيامة، وكان أعلى ما تتمناه أن يري الله نبيه رؤيا يبرئها فيها. فأنزل الله هذا. شوف استحضرنا عايشة، هؤلاء عاشوا مع الله. فالعبد إذا حقق أو عاش بهذه الغاية وهذا الفهم، جعل العبادة وسيلة لأن يرتقي. تعالوا ننظر يا دكتور أحمد بارك الله فيك، شيخ مصطفى، إلى عبادة الصيام في شهر رمضان، ويعني ايه المقصود منها؟
خلينا نقف عند هذا السؤال، نقل اتصال. والكلام كله نفيس الحقيقة. الشيخ
الله.
محمد القاضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد،
عليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا،
الله يكرمك. ازيك شيخ مصطفى؟
الله يحفظك. الله يكرمك، تفضل.
الله يحفظك.
تفضل.
في بداية يعني اشكر يعني لقاء الناس جزاهم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، و يعني أهني يعني المسلمين جميعا بهذا العيد المبارك، وأهني يعني شيخنا الشيخ أحمد فريد بارك الله فيه وحفظه الله، وأهني الشيخ محمد عبد السلام جزاه الله خيرا، وما احنا متابعين معكم من أول حلقة الكلام الطيب في الجمع بين العبودية وبين فرحة العيد.
نعم،
بين العبودية وفرحة العيد، ويعني نحن نريد أن نشارك بمعنى يعني نسأل الله أن يتقبله منا. لا شك أن يعني من معاني الفرح العظيمة أن يفرح العبد بنصرة الإسلام وبنصرة الدين. وهذا هو الفرح الحقيقي، عندما يرى الواحد منا الناس يصلون ويسجدون لله تبارك وتعالى، يدخلون المساجد، يذبحون لله تبارك وتعالى، يطوفون بالبيت، تتكاثر أعداد المسلمين، تتزايد في بلاد العالم كلها، كل يوم بفضل الله عز وجل من تجد من يدخل في الإسلام بالعشرات بالمئات بالآلاف بفضل الله سبحانه وتعالى في أنحاء العالم كلها، أنت تفرح بذلك فرحا شديدا وتستبشر بنصر من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله جل وعلا. فنحن نعيش على هذا الأمل، أن الله سبحانه وتعالى ناصر لهذا ناصر هذا الدين لا محالة، وأن العاقبة للمتقين، وإن جندنا هم الغالبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالفرحة الحقيقية، الفرحة الحقيقية عندما تكون يعني الانتصار، يعني عند بانتشار الإسلام وبدخول الناس والتزامهم بطاعة الله تبارك وتعالى والتزامهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التي نرجوها والتي نحبها والتي نريدها، وقلوبنا يعني مفعمة بالأمل، ولا للانكسار النفسي، لا للهزيمة النفسية. لا يجوز أبدا للمسلم أن يعيش حياة الحياة المنهزمين، يرى دائما غيره هو الأفضل وغيره هو الأعلى. لا ينبغي للمسلم ذلك. التبعية التي نراها في بعض المسلمين، نراها في شباب المسلمين، تبعية للمشرق وللمغرب، يسيرون خلفهم حظ القدة بالقدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر مشين. المسلم صاحب منهج وصاحب حياة وصاحب قضية، وينبغي أن يسود، يعني لأنه يعني هو صاحب المنهج الرباني الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وبعث به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا والله هو الفرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يسدد الله سبحانه وتعالى جهود المجاهدين هنا وهناك ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر يعني لكم ولقناة الناس هذه المدخلة، أقول قولي هذا واستغفر الله.
جزاك الله خيرا. عليكم السلام وبركاته. هي طبعا جلسة مباركة، وحتى المداخلات يعني تفتح لنا أفقا جديدة. الشيخ مصطفى دياب كلمنا عن الاحتساب، ويعني أخذنا إلى النية، وفضل الشيخ الدكتور محمد يعني أفاض في هذا المجال، وأخونا الشيخ عمر محمد القاضي أشار إلى قضية النصر والفرحة بأن الإسلام قادم. لذلك فضل الدكتور أحمد فريد، من مظاهر العيد الفرحة بالظهور، يعني كما قيل هو يوم ظهور ويوم مشهود، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس أن يخرجوا للعيد حتى منه الحيض. هناك حكمة في هذا، أن يعني يوم يعني
دعوة المسلمين ويعتزل حياة المصلى.
نعم. فهل يعني يكون جزء من العبودية اليقين على انتصار الإسلام وعلو شأنه وعودة العزة للمسلمين؟ هل هذا جزء من العبودية التي يحققها ربما مظاهر العيد والتلبية والتكبير وذكر الله بشكل جماعي، يقول للعالم إن أمة الإسلام حاضرة، إن أمة الإسلام حية، مهما يحدث لها هي لا تظهرها إلا مظاهر العبودية كما يحدث في عيد الأضحى وفي الأعياد عموما؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين. احنا ذكرنا ان المسلم بيفرح في العيد، ولكن هذا الفرح مقيد بالشرع. يعني قلنا ان بعد رمضان وبعد وقفة عرفات كأن في محطة يفرح فيها المسلمون، ولكن يفرحون وهم لا يخرجون عن الشرع، ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل، وايضا اجتماع المسلمين في صلاة العيد، هذه فرحة. يعني لذلك يعني فعلا الناس تستشعر الفرحة لما تجد مثلا 10,000 واحد 100,000 واحد في صلاة العيد، بتبقى فعلا فرحة اجتماع المسلمين وسماع خطبة العيد. وخطبة العيد بيبقى لها ايضا طابع وطعم خاص غير الخطب الجمعة، يعني قضايا الكبيرة المهمة، قضايا المسلمين التي تشغلهم، فبتطرح في
تكون فرصة ان الخطيب يعبر للأم في هذا الجمع الكبير عن قضايا
كل جمعة، يعني يشوفهم مرة أو مرتين في السنة، يعني في خطبة عيد الأضحى. فبالنسبة للخطباء بتبقى فرصة انه يبلغهم معاني معينة، الكلام عن الحجاب، الكلام عن تحكيم شرع الله عز وجل، الكلام عن إقامة الصلاة، التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، قضايا كبيرة بحيث ان مواضيع كبيرة. زي ما سمعنا خطبة عرفات مثلا من سمحت المفتي، يعني ما شاء الله يعني طرق كل الأبواب، يعني اتكلم عن يعني كل المواضيع الكبيرة ونصح كل الناس ما شاء الله. فهي برضه خطبة العيد، خطبة الجماعة، بتحتاج ان يعني يدق على أوتار كثيرة، قضايا كبيرة مهمة، لأن الناس دول مش بيشوفهم كل شوية، مش كل جمعة. فدي نوع من الفرحة. طبعا الفرحة بانتصار الإسلام، اللي بيحب ربنا عز وجل يحب من الناس جميعا أن يطيعوا الله عز وجل ولا ينسى بالفضل له، يعني زي ما قيل عمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبي وجدت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. وكان بعض السلف يقول وجدت أن جلدي قرد بالمقارب وأن هؤلاء الخلق أطاعوا الله عز وجل. ده من حبهم لله عز وجل ويحبون أن ينسب الفضل لله. يعني عمر بن عبد العزيز قال بعد الموسم يعني بعد ما أوصى الناس يحسنوا للحجاج يعني قال ولا تحمدوا على هذا كله إلا الله عز وجل فإنه إن وكلني لنفسي كنت كغيري. يعني هو وقصته مع أم الأربعة أيتام يعني قسم للأولى فشكرته فحمدت الله، وقسم للثانية فحمدت الله، وقسم للثالثة فشكرته فقال مور الثلاثة فليواسوا الرابعة فإنما كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمد لأهله. يعني هو زعم هي شكرته، هو كان عايزها تحمد ربنا عز وجل
إلى هذه الدرجة كان الإخلاص والتجرد
يعني هو عايز يعمل وينسى بالحمد لله عز وجل، وطبعا التوفيق بيد الله.
وكانوا يعملون أعمالا كبيرة وهم كبار. يعني العجب ودي نقطة في قضية النية والحساب والإخلاص إن هذه الأسماء التي نطرحها من سلف بل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهم بالجنة ويعملون يعني أعمالا في قامة الجبال وشموخها ومع ذلك ينسون أنفسهم تماما،
ما ينتظر أن يشكر على ذلك أو يذكر اسمه. يعني هو بيعمل لله ودي علامة الإخلاص،
وهذا طبعا من تمام العبودية.
لأنه عبد لله وفعلا إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فانظر الخوارج كانوا يعني نفس السلام قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فالأمر توفيق، يعني مش بكثرة العبادة. ممكن واحد يكون عبادته كثيرة جدا ولكن مبتدع
صحيح،
أو عنده عقيدة مثلا اللي بيطعنوا في الصحابة كفاروا الصحابة. لو قام الليل كله وصام النهار كله كل يوم ما ينفعه. لأن يعني زي ما قال بعض المشايخنا يعني أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع وإن يعني قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. إيه اللي ينفعه بكفر الصحابة وبيتهم سيدة عائشة رضي الله عنها بما غرها الله عز وجل منه. ولكن الإنسان يجمع بين العقيدة الصحيحة وبين العمل الصحيح وبين الإخلاص لله عز وجل، فدي بتبقى البركة في الدعوة، يعني بركة المنهج بركة الدعوة. فطبعا المؤمن بيفرح بأن المسلمين يعني يدخلون في الإسلام، الناس تدخل في الإسلام والمسلمين يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. وبتبقى طبعا فرص المواسم الطاعات والعبادات، لابد أن الإنسان بعدها يعني الأعياد بعد مواسم الطاعات والعبادات لابد أن المسلم يجني ثمرة. يعني الحجاج اللي يعني ما زالوا في منى وهيبدأوا من النفر الأول غدا والنفر الثاني بعد غد، يبدأوا في ترك منى غدا، المفروض أن يرجع يسأل نفسه يعني هل هو هيرجع شخص جديد ولا هيفضل زي ما كان. مثلا إذا كان مدخن هيفضل مدخن، إذا كان مثلا بيأخذ ريشة هيفضل يأخذ ريشة،
هيتغير حاله ولا سيبقى.
إذا كان بيصلي صلاة في البيت مثلا أو يجمع صلاة هيفضل هكذا. فلو فضل فعلا كده يبقى هو ما استفادش، يبقى هو ما رجعش فعلا كيوم ولدته أمه، ما خدش الجرعة، لأن من علامة الطاعة الطاعة بعدها. هو من خذلان المعصية أو من شؤم المعصية المعصية بعدها. وإحنا برضو بالنسبة للمسلم من عشر الأوائل ذي الحجة اللي اجتهد في الطاعة والعبادة لابد إن هو يجني ثمرة بعد ذلك. اللي اجتهد في رمضان وجد بعد رمضان مثلا كانش بيغض بصره قبل رمضان بقى بيغض بصره بعد رمضان، يعني لابد أن يجني ثمرة. ما تمرش علينا مواسم الطاعات والعبادات وإحنا مستمرين في المعاصي.
هو الهدف منها التغيير المسلم وتجديد النوايا زي ما أشار الدكتور محمد،
دايما بيخرج ظلمات من قلبي ومن جوارحه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، ما قالش أخرجهم،
يعني أمر
مستمر
مضارع
مضارع. يعني دايما بيخرج ظلمات من قلبي ومن جوارحه من نظري من لساني. كان بيغتاب الناس صار لا يغتاب الناس، كان يعني متكاسل عن صلاة الجماعة أو تفوت تكبيرة الإحرام صار حريص عليها. لابد أن المؤمن كلما امتد به العمر كلما ازداد حبا وازداد قربا، فلابد أن تمر علينا مواسم الطاعات والعبادات نزداد بها قربا من الله وحبا لله عز وجل. لذلك الإنسان يبشر بحسن الخاتمة، لأن كلما مر عليه موسم ازداد قربا وازداد حبا فينتظر أن يموت على أحسن أحواله. بخلاف الإنسان المستمر على المعاصي، الإنسان الذي يتحلل من التزامه ويبعد عن الشرع، فهذا لا يستفيد من هذه المواسم. فنسأل الله تعالى أن يجعل يعني هذا الموسم يعني مزيد من القرب
والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، ونحن نتكلم على يعني علاقة الأعياد بمفهوم العبودية. من الملاحظ القرآن تكلم في آيات تحدثت عن الصيام لتكبروا الله على ما هداكم، وأيام عيد الأضحى طبعا غير صلاة العيد فيها التكبير، تكبير الله عز وجل بالصيغة الشرعية المعروفة التي تؤكدها يعني، و يعني تتميز أيام التشريق بالتكبير إلى عصر اليوم الرابع من أيام التشريق،
غروب شمس الرابع أيام التشريق،
رابع أيام التشريق دبر كل صلاة
التشريق يعني،
نعم
يعني يوم النحر وثالث أيام التشريق.
نعم، هل هناك حكمة من 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 تكبير الله عز وجل؟ طبعا التكبير في كل أذان، لكن تعظيم شأن التكبير في هذه الأيام وفي أيام الأعياد بالذات، هل له دلالة معينة؟ هل هي رسالة لكل مسلم؟ يعني أنا مش عايز أقول لأن الكلام عندكم، لكن هذا تساؤل يعني.
تفضل سيدنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعود إلى ما كنت بدأته بالكلام عن أن العبد إذا حول ما يقوم به للمعنى الإجمالي وللغاية الأساسية، وهي أن يتعرف إلى الله أكثر، أن يزداد قربا إلى الله، أن يعمل على أن يكون عبدا ربانيا متصلا بالله جل في علاه، تبلورت كل الإجابات المطلوبة لأي سؤال يطرح هنا. فالله عز وجل خلقنا وهو يعلم، ألا يعلم من خلق؟ سبحانه جل في علاه، وهو اللطيف الخبير، فيعلم ما ينفعنا ويعلم ما يضرنا ويعلم ما يعيننا على حربنا. فنحن في حرب، المسلم يجب أن يعلم أنه في حرب دروس مع عدوه اللدود إبليس.
والرسول حذر المسلمين في خطبة الوداع إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون،
يعني يشتغل عليكم بقى،
وهو سيترك الأمة بعده. نعم،
فالعبد الواعي الذي فهم هذا المعنى يعيش العبادة ليحصل منها، لا ليحصل الأجر فحسب، ولا يجعل هناك عداد يعد بيه على ربنا كده، أنا يعني قمت بليل يبقى ليه كم حسنة، ذكرت الله يبقى ليه كم حسنة. الكلام ده كلام جيد جدا وطيب جدا، ولكن لابد أن يصل إلى معنى أعظم وأعلى، وهو كيف يكون عبدا ربانيا، كيف يكون عبدا يحبه الله، يحبه الله، كيف يصل إلى هذا المقام وإلى هذه الغاية. هذا الذي يحول العبد من عبد يعمل لنفسه فقط إلى عبد يعمل لنفسه ولأمته، يخرج من الطاعة، وإن كانت طاعة فردية مع ربه مثل الصيام، يخرج منها بتكوين بصفات أقرب إلى الله تجعله أهل لهذه النعمة وهذه المنة التي امتنى. فالإسلام منة من الله على من اهتدى إلى هذا الدين.
نعم.
ولذلك في قول الله قل بفضل الله وبرحمته، كما قال فضيل الدكتور أحمد نقلا عن بعض علماء التفسير، أنها قيل أنها
القرآن،
قيل الإسلام والرحمة القرآن، وقيل القرآن والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يعني هذا ليس له دليل ثابت، إنما المعنى لأقر جمهور المفسرين أنها الهداية إلى الله واتباع شرع الله، هذا الفضل في المعنى العام، وهذا يشمل القرآن ويشمل بعثة الرسول،
أن يدور مع الكتاب والسنة،
مع الكتاب والسنة، الهداية إلى دين الله واتباع شرع الله جل في علاه. فإذا بلغ العبد إلى هذا الفهم عاش الطاعة ليخرج منها بفضل لا يستشعره إلا العبد المؤمن. مش محتاج إن هو يتقال له أنت خلصت الطاعة يا دكتور أحمد يبقى ما تتكاسلش، لا، ده هو نفسه هيتجدد. ولذلك يجب أن يكون بين أعيننا ميزان قاله الله عز وجل لنا في كتاب الكريم في سورة المؤمنين أو في سورة المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذا وجد نفسه ممن قيل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهو على الطريق الصواب الصحيح السليم المستقيم. أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنها، يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو السان أهو السارق يسرق ويخاف عقوبة الله؟ أهو الزاني يزني ويخشى عقوبة الله؟ قال لا يا بنت الصديق، بل هو المصلي يصلي والمقيم على الطاعة يقيم ويخشى ألا تقبل الله. فأنا ما عدش على الله، لا ده أنا أنظر عملي ده كلما عملت لله عز وجل وزادني خشية فأنا على الطريق. إذا ازددت خشية يا عبد الله خرجت من الطاعة إلى ذكر إلى حرص على الطاعة إلى استمرار إلى استمرار على الطاعة،
كل إلى حب وإلى شوق
شعور
بحلاوة الطاعة.
لذلك كان الصحابة ورضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخرجوا من رمضان يا رب تقبل منا رمضان 6 أشهر، يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، ثم 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، شوق ومحبة إلى الله. ولذلك لابد أن ننظر إلى العبادة نظرة تأملية تفكرية مع الله. إحنا عايزين نعيش مع الله، نعيش مع الله بمعنى الحياة، محب، نحب الله، نحب ما أتانا من عند الله، نحب القرآن، نحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رحمنا الله به وبعثه إلينا بعثة كريمة برحمة من الله جل في علاه. هذه المحبة إذا نظرنا إليها وعشنا إليها، ننظر إلى رمضان، ربنا صف إلينا رمضان، ما قالناش عشان تصوموا فقط وقال لنا إيه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صوموا واعبدوا في هذا الشهر عشان تتمرسوا، لأن الله يعلم ضعف هذا العبد. زي ما أنا محتاج كبدن أتزود بالطعام في اليوم، أيضا هذا البدن الذي به الروح تحتاج إلى الزيادة والزاد حتى تتقوى على المعركة بتاعتها مع الشيطان. إذا تقوينا على معركتنا مع الشيطان تقوينا على معركتنا مع عدونا اللدود، فخرجت بهم نفسي من الطاعة وهم أمتي من الطاعة، هذا هو الخروج الصحيح من الطاعة. فخرجت من الطاعة استقامة عليها وشوقا إليها وحبا لربي الذي فرضها علي حتى أتقرب إليها أكثر. فالله عز وجل قال في رمضان لعلكم تتقون، تمرس على التقوى، تقوى خشية لله، استحضار عظمة الله، استعداد للقاء الله جل في علاه، وفي رمضان تمرس على مراقبة الله. وامض مع هذه وتلك، وهذه فيها وتلك معان عظيمة جدا وكثيرة التي تستقيم أيضا مع تحقيق اليقين في الله. تخرج من رمضان دخلت اتزودت زي ما العربية بتدخل تزودها بالطاقة عشان تمضي بها، اتزودت بهذه الطاقة، تخرج إلى طاعة وأنت محب لذلك، طاعة في أشهر الحج، تخرج إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، تخرج إلى الحج، وانظر بقى في الحج، بارك الله فيكم وفي إخواننا جميعا وأخواتنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وانظر إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، موسم ليعلن فيه التوحيد لله جل في علاه. في هذا الموسم مهما ذلت الأمة ومهما هانت على سائر الأمم فهي تعلن للدنيا بما كلفها الله به أنها يوما ستعود إلى ما قدر الله لها من عزة وتمكين. التوحيد إعلان وبيان للدنيا بأسرها أن هذا الكون ملك لله، وأن مدبر هذا الكون هو الله، ومصرف أحواله هو الله جل في علاه، ونحن كخلق من خلق الله كما سنمضي إلى الله بعد حياتنا الدنيا بالموت ثم الوقوف بين يديه، نحن نمضي إليه الآن لنعلن للدنيا كلمة التوحيد. والتلبية هي هذا البيان العظيم الذي جعله الله عز وجل ليزلزل به قلوب الكافرين والمنافقين ويثبت به قلوب المؤمنين. فهذا المعنى لابد أن يستحضر لنعي عظمة هذا البيان، هذا الإعلان بالتلبية بالتكبير بالذكر بالعمل الصالح، يخرج العبد من هذه الطاعة ليمضي على طريقه سائرا إلى الله. كان منتفشا بعض الشيء قبل هذه الطاعة ازداد خشية، ازداد خشية وإخبات لله جل في علاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين علموا عن ربهم، هو هذا العلم الذين علموا عن ربهم
وتعرفوا إلى ربهم بهذا العلم،
ليس مجرد التحصيل إنما
مجرد التحصيل.
العلم الذي يورث الخشية،
يورث الخشية. بارك الله فيك شيخ مصطفى. إذن إذا ورثتك هذه الطاعة يا عبد الله زيادة خشية لله وزيادة إثبات لله جل في علاه، فأنت على الطريق. أما إذا خرجت من الطاعة، أنا قضيت اللي علي الحمد لله خلاص، أخرج بقى ألعب قاله لدنياك ومش عارف إيه الكلام هذا كله، فأنت قد دخلت الطاعة وخرجت منها على كسر، مش عايز أقول على رفض،
أو حبيت ورجعت مارس حياتي بنفس
عادي.
ثم أشار الدكتور
لابد أن يقص العبد نفسه على ميزان، ميزان مع الله عز وجل.
يؤتون ما آتوا وقلوبهم موجلة، هذا ميزان حساس جدا لأحوال العبد.
أديت الطاعة حصلت إيه؟ قلبي مع الله شكله إيه؟ أنا على أي بسطة من السلم مع الله جل في علاه. وإلا الأمر كان في خطر، لأن خرجت ورجعت زي ما كنت مقصر أو مذنب أو مؤدي لأعمال لا يرضى الله عز وجل بها، فلا بد أن يراجع العبد نفسه. أسأل الله أن
يرحمنا فيه. معاني جليلة وعظيمة. فضلت الدكتور أحمد فريد، يلاحظ أن التحية، تحية المسلمين بعضهم لبعض بعد العيد، أيام الأعياد عموما وعيد الأضحى كمان على وجه الخصوص، هي الدعاء بالقبول.
لا.
تقبل الله منا ومنكم. قيمة هذا الدعاء في حياة المسلم وخصوصا في هذه الأيام، قضية القبول، وكيف ينبغي للعبد أن يشغل نفسه بها. ودي برضه فرع من يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة على العمل وخوف عليه. فضل مولانا.
الحمد لله رب العالمين. مرتبط نفس الكلام، يعني قلنا ان الايات مرتبطه بالطاعات والعبادات، فناسب ان المسلم يقول لاخي تقبل الله منك. يعني ان الفرحه الحقيقيه الفرحه بطاعه الله، وان القلوب لا يمكن ان تفرح بغير الله، يعني ما مش هتفرح بالمعصيه ولا بالبعد عن طريق الله عز وجل.
واظن هذه من اجمل انواع التحايا والتبركات، الدعاء بالقبول.
بس هي عن بعض الصحابه، يعني ثبت عن بعض الصحابه كانوا يقولون في العيد تقبل الله منكم او تقبل الله منا منكم. فهي مناسبه ان العيد بعد موسم طاعه وعباده، واللي يهم المسلم ان هو تقبل طاعته وعبادته. فليس العيد لمن لبس الجديد، لكن العيد لمن طاعته تزيد. يعني وكان علي الأطار يقول يا ليت شاري من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزيه. يعني العبرة للعمل كثير، الناس كلها تعمل زي ما قالوا، الركب كثير والحج قليل. العدد كبير جدا، مثلا 2 مليون 3 مليون، ولكن كم قبل من هؤلاء؟ فالمهم الإنسان، يعني العبرة بالقبول. القبول طبعا بيرتبط بالإخلاص، بيرتبط بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رؤية النفس، يرتبط أيضا بأن العبادة تكون من مال حلال، كما قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فاللي بيخرج الحج لابد أن يجهز نفقة طيبة، وأيضا ما يخرجش مثلا من أجل أن يقال فلان خرج للحج هذا العام، فلان ذهب للحج، فلان جاء من الحج، وأنه يستحي أنه مثلا الناس يقول ده فلان ما فضعش الحج. يعني فقد يدخل لأن الأمور الإخلاص أمور دقيقة جدا. يعني
ربما إنسان يتكلف الآلاف ويحج ولا يقبل منه ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحد فقير غلبان متلهف ومخلص لله عز وجل ويبكي تشوقا، ربما يكتب له الحج وهو جالس في مكانه. هذا المعيار في الإسلام.
إنه كان حريص زي قصة اللي كانوا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحملهم، قال لأجل ما أحملكم عليه. تولى وأعينهم تفيض من الدمع، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وعائد من غزوة تبوك، فقال إن المدينة أقواما مسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. يعني يمكن واحد في الحج ما يقبلش منه، واحد كان حريص على الحج ولم يتمكن من الحج، ولكن ربنا عز وجل يعلم من قلب الإخلاص فيرزقه أجر الحج. يعني ما فيش حرج على فضل الله عز وجل. فالمهم الإنسان يوفر الإخلاص في الأعمال الصالحة. يعني بيروى أن أحد السلف يعني كان حريص على واحد من الناس كان حريص على الصلاة في الصف الأول، فيقول فتأخرت يوما فصليت في الصف الثاني، يقول فاعترتني خجلة، يعني الناس بيوصلوا في الصف الثاني هو دايما في الصف الأول. فعلمت أن حرصي على الصف الأول ليس إخلاصا لله، ولكن من أجل نظر الناس. فدي أمور دقيقة جدا يعني.
الأمور كان المعايير دقيقة إلى هذه الدرجة يرى نفسه ويتابعها ويحاسبها ويزن عمله كما شار الدكتور.
إيه الدافع للعمل يعني؟ إيه اللي دفع للعمل يعني؟ بعضهم يقول لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فطبعا النفس مليانة لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكل عمل يدخل فيه شائبة. فالإنسان لو قبل منه عمل يعني قد يعني يكون سببا في نجاته. فالإخلاص عزيز، ولكن المهم الإنسان يعني يقطع حب الدنيا من قلبه وحب الشهوات من قلبه ويملأ قلبه بحب الله عز وجل، عند ذلك يتيسر عليه الإخلاص.
يبقى هذه الفرحة الحقيقية،
دي الفرحة طبعا دي اللي بتوصل للقبول، لأن القبول بالإخلاص والمتابعة
لكن الوصول إلى النية الخالصة إلى التجرد يعني في مرارة الجهاد،
جهاد مجهدة.
الإنسان غالبا ما يفرح بالرياء أو مدح الناس أو الناس أو الثناء عليه أو على عمله، يعني يوسع له الشيطان هذا الباب. تأتي مرحلة جهاد النفس حتى يذوق حلاوة خلوص النية.
يعني بعض الناس مثلا يقول لك طب انتوا بتقولوا في حلاوة في قيام الليل وفي الذكر وكده، احنا مش واجدين هذه الحلاوة. نقول المداومة على الطاعة، يعني بعض السلف يقول عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة.
عالجت يعني اجتهدت
اجتهد يعني الانسان مش مجرد النطق مثلا بالشهادتين ودخول الاسلام يجد حلاوة الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، يرضى بالقضاء والقدر، يرضى بالشرع بالامر والنهي وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فالإنسان بيذوق حلاوة الإيمان بعد مجاهدة.
ده في حب وكره يعني، دي معاني تتعلق بالقلب.
في
لمذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه.
دي علامات كمال الإيمان في قلب الإنسان. يعني الإنسان غزّ شجر الإيمان في قلبه فأثمرت الثمرة الطيبة، فلما نضجت الثمرة ذاق حلاوة الإيمان. ولكن مش مجرد النطق يعني، الإنسان بيستسلم في الظاهر للشرع، أو ما تخش الإسلام عليه الصلاة والصيام والحج والجهاد واللي هي إيه أبواب الإسلام وأسهم الإسلام الثمانية، يجتهد فيها بعد كده مع المجاهدة والصبر بيبدأ يجد حلاوة الإيمان.
نعم، من يبارك فيك سيدنا. فضلت الشيخ أحمد فريد أشار من قليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام، هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. يعني من وظيفة الأيام، هذه الأيام وهذه الليالي، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر طبعا باب عظيم في الإسلام، خير من الجهاد في كما جاء في الحديث الصحيح. لكن أنا في آية الحقيقة تزلزلني حينما يعني أقرأها في سورة الزمر، لما أذكر وإذا ذكر الله وحده، قضية الفرحة والاستبشار والقلوب وعلاقتها بالذكر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. وإحنا سألنا سؤال من قبل عن قلب المسلم الذي يعني يفرح بالعيد، المسلم الملتزم الذي يعرف ربه، وقلب آخر يرتبط بالعيد، إذ أنه منتمن للإسلام اسما، لكن يستثقل العبادات ومش عايزين نقول يكره يصل. فيعني نريد أن نزن هذين القلبين على ميزان الشرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والتم تسليم. حقيقة هي نقطة جوهرية. يعني قبل أن أدخل فيها على عجالة كده، أن مسألة المجاهدة للبلوغ إلى المعايشة مع الله عز وجل بالطاعة، هنعود لآية سورة يونس. هنقف وقفة في لفظة عجيبة وإعجازية في قول الله عز وجل قد جاءتكم موعظة. موعظة فقط؟ لا، من ربكم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال في الموعظة من ربكم، ولم يقل في الشفاء ولا في الرحمة ولا في الهدى. لماذا؟ لأن الموعظة هي التي تتطلب الجهاد،
الموعظة، فقيل على النفس أن تخالف نفسك، تخالف هوى النفس، أن تقيد هذه النفس، أن تمرسها على الطاعة. فهذه تتطلب جهاد علشان تستشعر أن هذه الموعظة خير لك. لابد أن تستحضر ممن جاءتك الموعظة، من الله، من ربكم، من ربكم الذي يملك أمركم والذي يدبر حالكم والذي يرزقكم ويعينكم. فلما يستحضر العبد أن الجهاد جهاد النفس، وهو أعظم وأقوى مرارة في أي جهاد أو من أي جهاد، حيجد أن استحفاز الهمة واستحضار القوة لممارسة هذا الدفع والجهاد، ليمرس هذه النفس على طاعة الله. من ربكم وشفاء لما في الصدور. أما تعرف بقى أن الصبر والجهاد ده حيؤدي لتجلية الأمراض اللي في القلب، ده الربط بقى بين إيه؟ بين القلب اللي دخل وهو فرحان بالطاعة، والقلب اللي دخل وهو مستسكر للطاعة. المرض ده حيزول، حيزول إمتى؟ أما يستحضر هذا الجهاد ويقيم نفسه على طاعة الله جل في علاه. العبد الذي يرى من نفسه، ولذلك قالوا أثقل ما يكون رمضان على المنافقين، ويخرج من ذلك بأمر عظيم إن هم انفرجت عنهم الفرجة وخرجوا إلى الفسحة اللي هم يتمنوها. والعبد إذا أراد أن يفصل بينه وبين هذا وذاك، لابد أن يقيس نفسه، هل يفرح بالطاعة أم أنه يستثقلها؟ فإذا وجد الفرحة فهو على الطريق، يستمر ويثبت، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قل آمنت بالله ثم استقم، يثبت. أما الذي يجد في نفسه ثقل، لابد أن يعالج.
محتاج مجاهدة،
محتاج لمجاهدة.
إنها كبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشع نعم. بيقوم الليل مثلا ساعتين ما يحسش بيهم،
نعم.
لكن الإنسان لسه بدأ يصلي،
هي هذه المجاهدة.
يعني هذه خمس دقايق مثلا يحس إن هو بقى له ساعتين بيصلي.
كتلاوة القرآن، كتلاوة القرآن، تبدأ أول صفحة أو صفحتين أو ربع، تجد المسألة يعني تاخد وقت معاك وثقة. لو ثبت واستمرت في القراءة ستجد ده ايه، ولقد يسرنا القرآن
لو عمل نفسه ورد مثلا خمس اجزاء
تمر على ذلك، حيجد اليسر. واحد يقرأ في اليوم خمسة اجزاء او اكثر، واحد يقرأ ربع، فقيل عليه اكثر من خمسة اجزاء على الاخر، هو هذا التمرس والممارسة. العبد اذا اراد ان يعالج قلبه من مرض النفاق لابد ان يجليه، يجليه اي يزيل الصدع الذي عليه. وهذه التجلية تتطلب التعرض لآيات الله والتعرض لطاعات الله والاستمرار والمجاهدة. المجاهدة يحبس نفسه على هذه الطاعة ويستمر يمرس نفسه، لن تأتي على الفور، ولكن لابد أن تصبر وتتصبر وتثابر حتى يرى الله منك الصدق. الله يعلم ولا يخفى عليه أمر،
اصبروا وصابروا
ورابطوا، يرى الله منك الصدق فيعينك بعد ذلك، بعد ما كانت الأمر أو كان الأمر يتطلب منك جهاد ومثابرة أصبح لك العون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مدكر مثابر صابر ثابت على هذه الطاعة. لو ثبت نفسه على ذلك عالج النفاق. إنما العبد الذي يريد النجاة، الذي يريد النجاة لابد أن يحرص على أن يزن قلبه ونفسه وعمله بهذا الميزان، هل أنا محب للطاعة كما يجب بيني وبين ربي أم أني أستثقل هذه الطاعة؟ إذا كان في الاستثقال يبقى أنا في مرض، ومن منا يخلو، فلا بد من المعالجة، لا بد من الجهاد، لا بد من المثابرة ليصل إلى هذه المعالجة. ثم لا بد أن يعلم أن الطاعة تولد، الطاعة الصادقة تولد الخشية من الله، والخشية من الله تولد عند العبد المسؤولية بالرسالة، سيستشعر عظم الوقفة بين يدي الله، سيستشعر عظم المسؤولية الملقاة عليه نحو أهله وبناته وأولاده، سيستشعر عظم المسؤولية الملقاة عليه نحو أمته، سيحمل هم هذه الأمة، سيأتي ويسمع كلاما يقال قدحا واستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم، فينفعل قلبه قبل بدنه ويكاد أن يشتعل من الغيظ والألم والمرارة بذلك، لا أن يمر عليه الكلام مرور الكرام
لا يعني.
وكأنه لا يعنيه. هذه قضية الأمة، لابد أن ننظر أيها الأحباب، لابد أن ننظر أين نحن من الله، أين نحن من قرآن الله، أين نحن من سنة خير الأنام، أين بلغنا. إذا كانت الأمة على ما هي عليه وذلت وهانت بهذا القدر، فهذه مسؤولية ترجع إلينا لا ترجع إلى غيرنا. والله عز وجل ناصر الأمة ووعد الأمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ووعد رسوله أنه لن يجعل لأحد من غير الأمة سلطانا عليها إلا أن يقتل بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا كما جاء في حديث مسلم. فهذا الأمر وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، سبحانه جل في علاه، لا أحد سبحانه جل في علاه. إذا كان هذا الوعد مقام من عند الله ومؤدى من عند الله، والأمر يخالف هذا الوعد، فالمخالفة ليست من عند الله حاشاه وحاشاه، ولا من تحقيق النص، ولكن المخالفة من أنفسنا. فننظر إلى الطاعة
بما كسبت أيديكم.
نعم، إعلان التوحيد، هذا العيد، هذه الفرحة تكتمل إذا كنا على تحقيق لهذا الميزان، أين نحن من الله؟ هل العمل أحب بوجل مع الله عز وجل،
بحلاوة الأداء،
بحلاوة الأداء، بحلاوة الإيمان، حلاوة العيش مع الله، حلاوة الاتباع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، بذهب إلى الحج، الرسول قال خذوا عني مناسككم، فعل كذا، عايز أفعل كما فعل، عايز ألهث وراء ما قدرتش أعمل اللي عمله، حزين إن أنا ما قدرتش أعمل ده لأن الظروف ما ساعدتنيش. هذه الروح إذا وجدت خرج العبد يقينا بإذن الله أحسن حالا، خرج العبد أحسن حالا مع ربه وأحسن حالا مع أمته بعد ذلك، وسيرى من النعم والسعادة ما لم يره في غير ذلك.
بارك الله فيك
وفيكم
الله. قضية الذكر مرة أخرى، قول الله تبارك وتعالى في سياق الكلام عن شعيرة الحج والمناسك وما ذلك، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قضية الذكر حاضرة جدا في آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الحج بشكل خاص، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه فضيلتك منذ قليل، أي أيام هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، في وهي أيام له بالنسبة للآخرين. الذكر وعلاقته باستحضار مسألة الأنس بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي بقية الأيام للذاكرين والذاكرات. تفضل مولانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا. طبعا الذكر كما قال يعني شيخ الإسلام، الذكر القلب كالماء للسمك، فانظر كيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء. وقالوا أن كل العبادات شرعت إقامة لذكر الله عز وجل، وأقم الصلاة
لذكري.
وقال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ففي ذكر الله أكبر من الصلاة، وفي قالوا أن الصلاة تشتمل على مقصودين عظيمين، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها إقامة لذكر الله عز وجل. وكونها إقامة لذكر الله عز وجل أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فطبعا فعلا بنجد يعني الذكر ظاهر جدا في الحج، التلبية والتكبير والتكبير عند يعني الذكر طبعا في الطواف،
الحج كله ذكر،
كله يعني ذكر، تكبير إشارة للتكبير عند رمي الجمرات. يعني حتى ما ينتهي الحج برضه، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني ما تسيبش الذكر، يعني حتى زي ما قلنا الناس بعد الحج تبقى يبدأ يذكروا الأولاد بقى والعايزين يجيبوا بقى الهدايا وكذا، فبرضه ما تنساش ذكر ربنا عز وجل، أن الذكر حياة القلب. يعني يقولوا لا يمكن أن يصل العبد إلى تقوى الله عز وجل إذا قعد عن الذكر، كما أننا إذا جلسنا هكذا لنصل إلى بيوتنا، فكذلك من قعد عن ذكر الله عز وجل لا يمكن أن يصل إلى الذكر. فالذكر حياة القلب، الذكر بيرقق يعني شكو إلى سيرة عائشة، يعني قصة القلب، قالت أدبه بالذكر. فذكر الإمام ابن القيم 79 فإذا كما أذكر في كتابه المتى طيب. الواحد يمكن قرأه 5-6 مرات في كتاب الوابل الصيب، الكلام الطيب، كان من أوائل الكتب اللي بدأنا فيها الدعوة. يعني فعلا مهم جدا الإنسان يفتح له في الذكر يعني.
وكتاب يقرأ يعني مش مرة ولا اثنين، 6 مرات،
كل ما
دليل على بركته وعلى حلاوة ما فيه.
كل ما تقرأه وانت بمستوى إيمان معين تفهم أشياء لم تفهمها في مرة. لو قريته السنة دي بعد 10 سنين أو 50 تقرأه هتجد المعاني اللي فتحت لك. ان الرجل بيتكلم بإيمانيات عالية جدا وأحوال عالية جدا. ان ابن القيم بيقوله كان على عبادة يعني لم يرى مثله فيها. كان طويل جدا في الصلاة والذكر والعبادة والتأله، فلذلك الكلام ده مش اي انسان يقوله يعني.
جاء عن جهاد، ثمرة عمل
جهاد واحوال ايمانية وعبادة وطاعة لله عز وجل. فطبعا ايام الحج كلها ذكر، وايام التشريق كلها ذكر لله عز وجل. انسان ما يقصر في ذكر الله عز وجل. فهو في شبه كنت عايز قبل ما تخلص الجلسة كنت عايز اشير اليها. يعني بعض الناس بيستدل بقصة سيدة عائشة لما دخل عليها أبو بكر وجد جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وكان نفسه سلم موجود يعني، بس كان معرض يعني، يقولوا كان نايم تقريبا، كان موليهم ظهره. فسيدنا أبو بكر أنكر، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم يعني قال دعهما يا أبو بكر، فإن اليوم عيد يعني، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهم بيستدلوا بذلك على ايه؟ على الاغاني والموسيقى. ولكن ولو تدبروا في الحديث نفسه، جريتين يعني طفلتين، وبعدين نفس الحديث وليست بمغنيتين، مش شغلتهم الغناء يعني، ما هيش مغنيه، ده طفله بتنشد يا يعني، طفله عيله صغيره بتنشد في
سيب البنات يلعبوا يعني.
ومع ذلك نفس السلام ما قالوش مش مزمار شيطان، بس نفس السلام اراد ان يبين ان فيه في العيد فسحه في الله، ولكن المباح. يعني زي ما حط الناس
تعلم يهود أن في ديننا
يفسه. أيضا سيدة عائشة كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد، والناس سلم يسترها، وكانت حديثة السن يعني، صغيرة السن يعني. فالحاصل إن هو بيستدل بذلك على إباحة الغناء اللي فيه إثارة للشهوات، وتجد امرأة متبرجة وتخضع بالقول، وفي موسيقى، والموسيقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لنا في أمتي خسف ومس إذا استحلوا الحرى، هي الفروج استحلال الزنا، والحرير وعزفت على رؤوسهم بالمعازف. حديث في البخاري، حديث صحيح. فالغناء اللي بيقترن بالموسيقى، يا اما شاب امرض متشبب النساء يعني مخنث في كلامه، يا اما امراه متبرجه مثلا، ففارق بين هذا وبين
ذلك. واضح ان هذا النوع حتى من الغناء هو واحد من عوامل الهدم لهذا الجيل والشباب، واخراج جيل مخنث ولا حول ولا قوه الا بالله.
ولكن اللي حدث يعني في قصه سيدة عائشة كان له مباح، وايضا قالوا ده رخصه في العيد وفي العرس ومع النساء، مش مع
له المباح.
له مباح يعني، كان العيد فسحه في له المباح، وايضا لا تنسى ذكر الله.
نعم، هذا هو
أكل وشرب وذكر
في الحقيقة. طبعا يعني أنا لو كان الأمر بيدي لجلسنا إلى حتى مطلع الفجر يعني مع هذه الجلسة المباركة، فهي يعني كما قال يعني القائل، هي جلسة في الضحى بين العمائم واللحى وأهل الفضل يعني، ربنا يبارك فيكم. لكن كلمة أخيرة بستأذن مخرجنا حمد السيد فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، نصيحة في جملة للدعاء على وجه الخصوص في هذه الأيام الذين يقودون الأمة قلوبا وعقولا ويجهونها إلى ما في طاعة الله عز وجل، وللأمة جمعاء، في سطر واحد نختم به الحلقة.
بارك الله فيك. طبعا واضح أن يعني بقول لك إن
الوقت
وأنا حبيبي إنما أنا أود أن أقول بداية نصيحة لإخواننا أخواتنا جميعا، ونخص نصيحة في السطر كما ذكرت لإخواننا الدعاء. النصيحة الأولى هي ذكر الله كما تفضلتم وذكرتم هذا الكلام الطيب المبارك، لخصه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فائدة في حديث الترمذي عن الحارث الأشعري، وفيه يقول: ومثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في إثره صراع، فأحرز نفسه بحصن فتحصن به، كذلكم العبد لا يحرز نفسه في حصن من الشيطان إلا بذكر الله. فانظر إلى هذه الفائدة العظيمة، أن الذكر
يحفظك من عدوك
حصنه
ويحصنك ضد عدوك. لأنك ماذا تذكر؟ من تذكر؟ تذكر الله فتستحضر الله معك فيكون لك المعية من الله، ومن كان الله معه فمن يكون عليه. أما بالنسبة لإخواننا الدعاء في هذه الأوقات وفي هذه المحنة التي تمر بها الأمة، فالمسؤولية عظيمة، لابد أن نطلع بالدعوة بمفهومها الشامل وبمسؤوليتها وبالفهم الذي فهمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة وكان يتحين الفرصة لبث تعاليم وتربية هذا الدين. فلا بد أن ننتفع بالمواسم لنبث قواعد التوحيد، لأنها باب النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من منا لا يحب أن يدخل الجنة؟ من منا لا يكره أن ينجو من النار؟ من أراد أن أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس كما يحب أن يؤتى. شرطان وضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوحيد لله عز وجل، والتعامل مع الخلق بما تحب أن يعاملوك به. فلا بد أن نهتم بالقضايا الأساسية والقاعدة التي ينفكك عنها، وهي التوحيد وذكر الله عز وجل، ثم بقضايا التعامل والأخلاق نتربى على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل نستمد من القرآن ونستمده من سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أن نتعامل ونربي وندعو إلى الله
بالقدوة
لتحقيق التوحيد وكمال الصفات والشمائل، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا الحقيقة، يعني لا أجد إلا أن أدعو الله تبارك وتعالى لكما بالقبول، وأن يشكر الله هذا السعي المبارك، وأن ينفع بكم دائما جماهير المسلمين. أشكر باسمكم إخوتي وأخواتي لعالمينا الجليلين فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الدكتور أحمد فريد، جزاك الله خيرا دكتور، وكذلك فضيلة الدكتور محمد عبد السلام الداعية الإسلامي الكبير المعروف، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على خير في مثل هذه الأيام المباركات على طاعته ومحبته ورضاه. تقبل الله منا ومنكم، وهذه تحياتي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.